بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط، يحصد للرؤوس ويحطم لولا القضاء، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى بجنب العلقم. فيا ليته للشاربين به يدافع العلقم، ومشى لمصرعه الحسين وعباس، ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، فألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم قد رام، قد رام يلثمه فلم ير موضعان، لم يدمه عض السلاح فيلثم. ونادى الإمام: الآن انكسر ظهري وعباسا، الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي، ويلي يا خويا انكسر ظهري ولا أقدر، يا خويا انكسر ظاهري ولا أقدر أقوم، صرت مركز يا خو يا الكل لهم، يا خو يا الساعة وقع بيتي عليا، يا خويا الساعة عدوي شمت بيا، يا خويا مني نجات لك المنية، وتقضي بالشمس والعطش والحار وعباسا العقيلة زينب لما سمعت بمقتله نادت وضيعتنا بعدك صح ونادي أيوا عباسا يا خويا من المدينة بذمتك جي لأجلك ولأجل حسين عفت الوطن جيت الغاضرية ومني إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم ارزقنا التقوى. روي أن العباس عليه السلام لما قطعت منه اليمين قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. صدقت يا مولانا عليك منا السلام. هذه الليلة أيها الإخوة الكرام أخواتي المؤمنات في ضيافة هذا البطل وهذا الرمز الذي يعد رمز من رموزنا والعبارة التي أطلقها سلام الله عليه في ذلك اليوم في ذلك الموقف الشديد ينم عن عقيدة هذا الرجل وينم عن مدرسة هذا الرجل وعن فكر هذا الرجل عندما قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني ثم أرفقها بعبارة أخرى بعيدة عن الجانب العاطفي وإنما أعلنها انتماء ديني صرف فقال وعن إمام لم يقل عن أخ أو عن حمية أو عن قبلية إنما الرجل كان على مستوى من الوعي فقال وعن إمام صادق اليقين. ثم العباس عليه السلام الله عز وجل خلده لأن الحركة التي قام بها متوافقة مع معطى السماء لم يتنكل ولم يتراجع بل كان على يقين تام. وهذا الرجل لوحده يعتبر مدرسة واقعا العباس عليه السلام يعتبر مدرسة طبعا مقطوعة بسيطة عنه عليه السلام يصنف على أنه من الفقهاء من العلماء. قال في حقه مولانا السجاد إن في رأس عمي العباس علوم لا تنزفها الدلا ومدحه أيضا في يقينه وإيمانه وتضافرت الأخبار في شأنه حتى أن مولانا الصادق إذا زاره قال بأبي أنت وأمي. وهذا يكشف عن مقام هذا الرجل عن عظمة هذا الرجل عن مكانة هذا الرجل عند المعصومين عليهم السلام. والعباس تولد من امرأة كانت كفوءة أن تربي ولد مثل هذا الرجل مثل هذا الفتى لأن المعطى الديني عندها كان أعلى قيمة من الانتماء القبلي أو الأطباع الجاهلية التي يخوض فيها كثير من الناس. وذلك عندما جاء عقيل لخطبتها كما يقول الخبر عندما قال له أمير المؤمنين يا عقيل اخطب لي امرأة قد ولدتها الفحول من العرب قال وما تصنع بها على هذه الصفة يا أمير المؤمنين قال لتلد لي ولد يكون ناصر لولد الحسين يوم عاشورة. إذن الإمام كان يبحث عن بيت ذا طابع نوعي، ولذلك لما أريد أن أقيم مؤسسة أسرية يكون التفكير الأول من هذا البيت ومن هذه البنت. وأيضا البنت إذا أرادت أن تقيم مؤسسة أسرية من هذا الذي جاء ليخطب. وذهب إلى حيهم قال أينك عن فاطمة بنت حزام الكلابية؟ هذه قومها أشراف وعرفوا بالحسب والنسب وبالشجاعة والكرم، لها جد يسمى بذي الجفنة كريم، لأن احنا عندنا في الوراثة تنتقل الصفات من الآباء إلى الأبناء، ولذلك الإمام علي يقول العرق دساس، اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. قال وعندها خال يسمى الملاعب بالأسنة، وصار يصف في قومها لأنهم أصحاب شرف كرم جلالة. أيضا البيت الذي اختاره عقيل وفق فيه، من أي جهة وفق؟ لأن هذا الفخذ من ربيعة لم يشارك في حرب رسول الله أبدا في وقت الدعوة، لأنه يسمون هذا الفخذ يطلق عليه ببني قشير، وكانت العرب تمدحهم حتى قال الشاعر لئن رضيت عني بنو قشير لعمر الله يكفيني رضاها. إذن كان هذا البيت مرموق في الوسط الاجتماعي، مرموق في الوسط العربي في تلك الفترة، فكان عقيل اختيار موفق. ويعلم أن الإمام يكره القبائل التي شاركت في حرب رسول الله، لم يشارك في حرب رسول الله من القبائل فقط سوى هناك قبيلتان. القبيلة الأولى هذا الفخذ من بني قشير من ربيعة اللي منه اللي تنتمي إليه هذه المرأة الجليلة، والقبيلة الثانية آباؤكم وأجدادكم من عبد القيس لم يشاركوا في حرب رسول الله أبدا، وإنما أسلموا على كتاب. ولما استقبلوا النبي أو استقبلهم النبي عندما هاجروا إليه في السنة السابعة من الهجرة على اختلاف الروايات، أو في السنة السادسة من الهجرة، خرج قوم من العبديين من جواثا والتقوا برسول الله، بل تنبأ بقدومهم فقال سيطلع عليكم من هاهنا خير أهل المشرق. فطلع هؤلاء القوم آباؤكم وأجدادكم، فقال أهلا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، يعني ما أخزاهم الله بالقتلى والحرب والأسر، إنما الله لم يخزهم ولم يكونوا من النادمين. فقال للأنصار أكرموا إخوانكم إنهم أشبه الناس بكم أشعارا وأبشارا، وبقوا يتعلمون عند رسول الله وشاركوا في بدر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما رجعوا من وفادتهم حولوا الكنيسة أو البيعة إلى مسجد، هذا المسجد المعروف بمسجد جواد. إذن القبيلة الأخرى التي لم تشترك في حرب النبي هي هذه القبيلة. دخل عقيل على أبيها، وكانت مدة الضيافة 3 أيام، في اليوم الثالث قال يا عقيل جئتك خاطب، قال من لمن؟ قال أخطب بنتك فاطمة لأخي أمير المؤمنين. تدرون سوى هذا حزام أبوها؟ قام قائما على قدميه وقال يا أهل الحي هلموا، وكان هو شيخ الحي شيخ القبيلة، اجتمعوا علي ما عندك يا حزام؟ قال هذا أمير المؤمنين يخطب مني ابنتي، من هي لتجلس في مكان فاطمة؟ اشهدوا على أني وهبتها له عبدا. قال له عقيل على رسلك يا حزام، إن أمير المؤمنين لا يرضى بهذا، بل هي كريمة معززة ومخطوبة وبمهر، أنت تشترط على أمير المؤمنين المهر، مو علي بن أبي طالب اللي يستقل مكان الاجتماع كون خليفة فيترفع على الناس ويجفخ وينفخ، ما هكذا الإمام سلام الله عليه أبدا. وفعلا جاءت إلى دار الإمام، طبعا كانت قد رأت رؤيا في المنام كأنما أربعة نجوم أو كواكب سقطوا في حجرها. أمها عبرت لها الرؤيا، قالت لعله ترزقين برجل كريم وهذه من الرؤى الصادقة. فلما خطبها الإمام قالت هذا تأويل رؤياك يا نور عيني. جاءت إلى دار الإمام، ماذا صنعت في دار الإمام؟ قامت بمسائل وإجراءات تعتبر جوهرية على الإنسان أن يتأمل فيها حتى يعرف عظمة هذه المرأة وكيف أنتجت هذا الفتى. وقفت على الدار كما يروى عنها وقالت لا أدخل حتى يأذن مولاي الحسن ومولاي الحسين وسيدتي زينب، مع أنه هذا الكلام في الشرع لا واقع له. إذا أذن صاحب الدار وهو الإمام يكتفى بإذنه، لكن هي مو ملتفتة إلى الجنبة المتعلقة بهذا، إنما تريد أن تعطي رسالة تقول أن هذا البيت لا يدخل على أهله حتى يستأذن منهم. الاستئذان على آل رسول الله. سليم قلت يا سلمان دخلوا ولم يكن استئذان. هذه تأتي من عمق الصحراء وتتأدب بهذا الأدب وتستأذن على آل رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم أنها كانت مدركة أن الله ابتلاها بأن الزوج إمام وأنها سوف تعيش في بيت مع ثلاثة أئمة يجب عليها الطاعة والولاء لهم. إذن كانت تعتقد تتعامل بتعامل عقدي، فكيف استطاعت أن توازن بين المسائل الحياتية العادية مع زوجها وبين الفرائض الشرعية التي جعلها لأهل البيت؟ هنا يبين قدرة الإنسان وإمكانياته ومدى ثقافته وشنه مستوى عقيدته بحيث يستطيع أن يتعامل مع هؤلاء. أناس عاشوا في بيوت الأنبياء ولم يحترموا الأنبياء ولم يقدروا الأنبياء، بل كانوا يتهجمون ويهينون الأنبياء، ولكن هذه المرأة كانت تضرب مثل أعلى. أختم هذه المقطوعة التعريفية لأبي الفضل بمقولة لها لأبي الفضل تقول له في يوم: يا عباس، لا أسمعك يوما تقول لسيد الحسن أخي أو تقول لسيد الحسين أخي. قال: ولم أمه؟ هم إخوتي. قالت: من أنت ومن هي أمك لتقول لابن بنت رسول الله أخي؟ إذا ناداك فقل لبيك سيدي، لبيك سيدي ومولاي. تريد تعطي رسالة تقول مو معناته أن أبوكم واحد يعني مقامكم واحد، اعلم بأن الله أكرمك أن إخوتك هم أئمتك، فتأدب بالآداب الإلهية معهم. هكذا تكون التربية، هكذا ينشأ الجيل المؤمن في معرفة أولياء الله سبحانه وتعالى. إذن كانت كفوءة في التربية هذه المرأة. أختم هذه المقطوعة وأعود إلى حديث العباس عليه السلام. قال هذه العبارة: إني أحامي أبداً، أحامي، عندي مسؤولية وعلى كاهلي تكليف، وعندنا في العقيدة في الشريعة ما قاله العباس ينطبق تماماً مع التكليف، أنه من أراد أن يقوم بحركة جهادية لا بد أن تتوفر فيها أمور: دعوة محقة وراية حق وإمام حق. وتوفرت لأبي الفضل الثلاث: القضية المحقة، قضية مولانا الحسين التي قال فيها: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. كانت هذه هي القضية التي دافع عنها ودفعته وكانت الباعث في جهاده إلى الموت. والراية المحقة، وأي راية أعظم من راية النبي التي حملها الحسين في يوم العاشر؟ وأي إمام في ذلك الوقت أعظم من أبي عبد الله الحسين؟ وهل يوجد أعظم من سيد شباب الجنة في وقته وصبط النبي في وقته وخامس أصحاب الكساء في وقته والإمام الثالث بعد أبيه وأخيه في وقته. إذن العباس كان على وعي بأنه ينتمي إلى هذه المدرسة التي استكملت جميع الشروط لنهوضه وقيامه وجهاده. فلما استتم ذلك كله الله خلده تخليدا عظيما. تذهب إلى كربلاء، البعض يلوم الشيعة يقول جعلتم الذهب في أضرحة الأئمة، وجعلتم ولعله في ليلة من الليالي أتعرض معكم في قلب العناوين الدينية، تلاعب بعنوان الشعيرة، التلاعب بعنوان الإطعام، التلاعب بعنوان البكاء، كل هذا دخل والدافع فيه الحماس. نقول أصحاب هذه الدعوات هداهم الله، حماس، إن شاء الله نحاول نصحح فيها المفاهيم في الليالي المقبلة بإذن الله تعالى، أعد وإن شاء الله أوفق لأفي. إذن العباس سلام الله عليه استجمع جميع هذه الشروط فخلده الله. تروح إلى كربلاء وترى على الحسين الإمام المعصوم الصبط الشريف سيد شباب أهل الجنة، الإمام صاحب الطاعة المفترض علينا، عليه قبة من ذهب، وذلك الشاب الذي جاءت أمه من الصحراء، لا ابن نبي ولا صبط ولا كما كانت الحسين، إلى قبة من ذهب تقابل الحسين. الله يريد من هذه القباب مثل أعلى، أن من كان مع الله تكون له الكرامة أو الإهانة، أن يهدم أو يشاد. الدلالات على الله والعلامات على الله تهان وتهتك أو تعظم وترفع. هذا التعظيم رفع لشأن الله. لماذا الكعبة تعظم؟ جميع علماء الإسلام يقولون يجب تعظيم الكعبة وتكريم الكعبة، لأنها أول بيت وضع للناس للذي ببكة، نسب لله تشريفا. علينا أن نشرف الكعبة، نعظم الكعبة. وهل الكعبة أعظم من رسول الله؟ وهل الكعبة أعظم من أولياء الله؟ المكان بالمكين أو القاعدة بالعكس؟ ولذلك هذه الإشادة حظ عليها العلماء، واستثنى في الإشادة الأنبياء والأئمة والأولياء، وألحق بهم العلماء لأنهم شعائر للدين. هذا الدين لابد أن يشاد، وكل شعائر والعلامات اللي تدل عليه لابد أن تقدس. إذن العباس حاز هذه المكانة وهذا الخلود، وأقفل أيضا هذا الملف وأدخل في ملف آخر. أيها الإخوة الكرام، نحن عندما نريد أن نقرأ المدرسة ونريد أن نقرأ الرمز، قبل أن ندخل إلى قراءة المدرسة وقراءة الرمز واختلاف المدارس في القراءة، دعوني أعطي مقدمة. المقدمة ما هي؟ البعض قد يقول أنتم أيها الشيعة، أنتم يا أرباب الديانات تعيشون في التاريخ، حياتكم كلها تاريخ، العباس تاريخ، الحسين تاريخ، وكل مقدساتكم منابركم تتحدثون عن التاريخ، أنتم أمة تاريخ. ما هو الرد على هذا القول؟ أولاً نقول كلمة تاريخ، هل أنت ملتفت فقط للوقت للزمن، أو أنت ملتفت إلى المحتوى الموجود في هذا التاريخ؟ هذا التاريخ يوجد فيه مبادئ ويوجد فيه قيم، ومتى سمعنا بأن القيم والمبادئ تتموضع في موضع أو تؤطر بإطار التاريخ؟ هل المبادئ يحجزها تاريخ؟ هل المبدأ له علاقة بالتاريخ؟ نفس المبادئ والقيم التي يحتاجها الإنسان في عصر آدم نحتاجها في عصر الذرة، مسألة الخلق والمبدأ والموقف والرجولة والحمية، نحتاجها إن كنا في العصر الحجري أو في عالم الذر. إذن مسألة أنها هذه المادة التي تتعاطى تاريخ، إذا بلحاظ الزمن على عقلك العفا، ولكن إذا بلحاظ المحتوى المبادئ والقيم ما يحدها تاريخ ولا تتأطر بإطار على الإطلاق. جانب آخر القراءة صححنا هالمفهوم اتجاه بأنكم أنتم تعيشون في التاريخ. ثانيا التاريخ عندنا في الأمة الإسلامية إسقاطاته ثقيلة علينا جدا، ولذلك لابد أن يلتفت إليه التفاتة جادة. رموزنا في التاريخ، مقدساتنا في التاريخ، قيمنا في التاريخ، مبادئنا في التاريخ. التاريخ يحرك الواقع، جميع الفئات الإسلامية يحركها التاريخ. إذا كان التاريخ بهذه الفاعلية ألا يجدر أن نلتفت إليه، أن نصحح المواقف منه، أن نصحح المفاهيم اتجاهه؟ إذا كان التاريخ إلى هذه الفاعلية، إذا كان فقط واحد في التاريخ وهو الحسين يحرك الملايين، أليست جديرة بهذه الحركة أن تدرس، أن نسلط الضوء عليها؟ إذا لا يرد كلمة تاريخ بلحاظ الزمن، إنما نقول المادة الموجودة في التاريخ هي ذات قيمة. ومن ها هنا أدخل إلى قراءة المدرسة وقراءة الرمز. كيف إحنا نقرأ المدرسة لما نريد ندرس مدرسة مولانا الحسين؟ كيف ندرس هذه المدرسة؟ نعتمد على دعامتين. الدعامة الأولى القضية الموجودة في هذه المدرسة والرمز الذي شرف شعار هذه المدرسة. نشوف أولاً هذه المدرسة منهجيتها، ما تدعو إليه، القضية التي تحتويها جديرة بالاحترام، فيها معاني إنسانية، فيها معاني أخلاقية. إذن جدير أن أقدمها كمدرسة نموذجية أعرضها على المنابر وعلى الأجيال وعلى شبابنا وعلى بناتنا، لأنها مورد للعطشة فكرياً أخلاقياً مبدئياً عقدياً فقهياً، حدث ما شئت. جانب الآخر عندنا ربك فيما يتعلق بمسألة الحسين، الخلط بين الحدث والقضية. ودعوني أقف معكم قليلاً في هذا. عندنا مثقف الشيعة، الحديث شيعي، شيعي بامتياز، لا أتحدث عن النطاق الآخر أبدا مع احترامنا. الأمة الإسلامية تتعاطف مع أهل البيت، تحب أهل البيت، ونقدر هذه المشاعر، لكن تفتقر إلى الجانب العقدي المتعلق بهم، الولاء والبراء لا يتوفر عندهم مع احترامنا، لكن حب لأهل البيت موجود. كثير منهم عنده فكر، عنده إنسانية. كثير من إخواننا السنة علماء، فيهم أحرار وأقلام حرة. نحن نحترم هذه النخب والفئات والعقول ولا نصادر أحد، لكن نتكلم عن أنفسنا. في الواقع الثقافي أصحاب الحماس من أبنائنا عندهم ربك في قراءة كربلاء، تجدهم مثلا يسلطون الضوء على الحدث دون القضية. كيف؟ كل سنة تثار هذه الإثارات، تعالوا يا جماعة يا الخطباء، شنو الكلام اللي تقولونه على المنابر؟ شلون العباس وصل السهم إلى عينه؟ شنو ليلى كانت موجودة؟ التاريخ يقول هذا مو صحيح. شنو قضية القاسم والشموع؟ شنو هذه الخرافات؟ ما هذه البدع الموجودة عندكم؟ لماذا تعرضون على المنابر تفاهات وخرافات وتأتينا مثل هذه الهتافات؟ شوف أخي العزيز، هذا خطابك المفروض يتوجه إلى الخطباء. هل من المعقول نحن نواجه الجمهور ونقول له على الخطباء أن يفعلوا كذا وكذا؟ أول ما ترد عليه شو تقول؟ تقول المفروض تقول للخطباء. إذا النوع، هذا النوع من الخطاب لا يريد المعالجة، إنما يريد الإثارة. لو كان منطقيا في علاجه ومخلص لله لكتب بيان، لعقد مهرجان وجمع الخطباء. ومن قال لكم أن كل من يصعد على المنبر كفوء؟ ومن قال لكم كل المصادر تعتبر عندنا صحيحة؟ وفي كل سنة العلماء يخرجون بيان على الخطباء أن لا ينقلوا فوق المنبر إلا الحقائق، وعلى الخطباء أن يعتمدوا على المصادر الموثوقة. المرجعية متبنية هالكلام، وكل سنة تطلع بيان للخطباء. جانب آخر الحدث، أحداث كربلاء، الحسين فعل كذا أو لم يفعل كذا أو فعل كذا أو ما فعل كذا، وإجا خطيب وقام مثلا يقول كلام كما يحلو له، وكثير من خطبانا مع الأسف لا يتحققون لا من المصادر ولا يقفون على المصادر الموثوقة. هذا العيب موجود عندنا. لكن معالجة الأمر بهذه الطريقة بهذه الإثارات التي إذا وصلت إلى الإنسان البسيط مثلي تحدث عند ربك وتسقط قداسة كربلاء، لأن الناس لا يملكون الموازين في التفريق بين الحدث والقضية، بمجرد يعرف بأن والله الخطيب اللي نقل تلك السالفة مو صحيحة عن كربلاء قال أجل بعد كل كربلاء كذب، فش نسوي؟ نهدم الأصل على حساب مناقشة فرع وبأسلوب سمج ثم نعود. القضية والحدث، شنو هو الحدث؟ الحدث هذه الأحداث اللي حدثت في كربلاء، إجا شمر وإجا عمر بن سعد وإجا حرملة وإجت العقيلة زينب وغير، طيب خير يا طير إن شاء الله. كل كربلاء اختصر بين قوسين حالة إبادة لأهل البيت وتصفية لأهل البيت بأي طريقة كانت، بسيف برمح بإحراق بشتم بهتك، أعظم ما فيها قتل الحسين. أعظم من قتل الحسين؟ يوجد شيء أعظم من قتل الحسين؟ لو أن الحسين ذهب لوحده ولم يذهب معه أحد وقتلوه لكانت تلك جريمة نقف عندها ونقول ماذا جرى؟ يوجد خلل في العالم الإسلامي أنها تعتدي على سيد شباب أهل الجنة؟ هذا خلل. أول ما تتوجه رماحهم وسيوفهم في صدر رسول الله. إذن القضية الأصل أن هناك رجل يدعو إلى أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأن يعيد النصاب إلى موقعه الصحيح وأن يخرج الإسلام على صورته الصحيحة، فذبح في كربلاء. إذن ذبح الدين في صورة الحسين، قتل الله في صورة الحسين، هتك النبي في صورة الحسين. قتل الحسين هتك لله، هتك للشريعة. الله يقول هذا وليي وأنت تقتله. إذن القضية الأساس في الحسين أنه قام بمشروع إلهي، أراد أن يعيد الروح في دين جده، فأجهض هذا المشروع في كربلاء وذبح الحسين من الوريد إلى الوريد. هذه القضية التي يجب أن نوصلها إلى الناس، هذه هي الرسالة، حتى نلتفت إلى الخلل الموجود في التاريخ وانعكاساته علينا نصلحها. ربك في معرفة الرموز، ربك في معرفة كثير من المفاهيم العقدية التي تغيرت. إذن دراسة كربلاء أولاً نفرق بين الحدث وبين القضية. تركني من هالسوالف هذه التي لا قيمة لها أصلاً. وإذا مثلاً العباس صار بهذه الطريقة وفلان بهذه الطريقة، ماذا يغير في الأمر من شيء؟ إذا هذا أخطأ في نقله عليه أن يصحح خطأه وأن يتعلم بأن يعتمد على المصادر الموثوقة. وقضية كربلاء يوجد فيها مصادر كثيرة، أحسن ما كتب فيها أو من ضمن ما كتب فيها الجيد ما ألفه السيد عبد الرزاق المقرم في كتابه مقتل الحسين، كتاب تحقيقي. ويوجد مصادر أخرى تكلمت في هذا حتى أقلام سنية من غير الشيعة، لكن ليست بلسان عقدي، كانوا بحث تاريخي. إذن نعود، أولاً أن نفرق بين الحدث والقضية ونركز على القضية الأساس التي هي من شأن هذا المنبر، هي شأن هذا المنبر التأكيد على قضيتهم، يعني مشروع الله في يوم كربلاء كان بيد الحسين لا بيد غيره، هو البقية في ذلك اليوم، قتل وقتل معه المشروع. ثم تمسك لي العباس وصل سهم إلى عينه أو شموع القاسم وتثير هذه الإثارات، أو خطيب صعد على المنبر قد لا يعرف أي طرفيه أطول وتحدث بقضية ملء فيه لا ندري من أين تحدث وممن أخذ. صلوا على محمد وعلى محمد. قراءة الرمز. احنا قلنا مدرسة ويوجد فيها رمز صاحب هذه الدعوة، صاحب هذه القضية، كيف نقرأ الرمز؟ لما نريد نقرأ كربلاء قلنا نقرأ كربلاء من خلال أحداثها، مواقف مولانا الحسين، ماذا قال، ماذا فعل. وبديت وياكم من أول ليلة بهذا البرنامج، بدينا ولا ما بدينا؟ شلون حركته في المدينة؟ ما هي المواقف المبدئية والموضوعية والشرعية التي قام بها؟ وقفت معكم نقطة نقطة، ليس هذا صحيح؟ بحسب ما ندركه، بحسب ما نفهمه احنا. لاحظ، ولا أزال على هذه الخطى. زين، المدرسة إذا تقرأ مرة من ناحية الأحداث التي نستشف منها المواقف والأقوال التي قام بها الإمام، ونشوف هذا الرجل صادق في منهجيته، هذا الرجل كفو أن يقدم للمجتمعات. إحنا لما نريد نقدم شخصية على المنبر على أنه رمز، لابد أن نحترم عقول الناس، لأن يوجد في المجتمع الإسلامي، في التاريخ الإسلامي، ربك في موضوع الرموز. مثلا أضرب المثل، لما نريد نقرأ شخصية مولانا الحسين من أي بعد نقرأه؟ أريد أقرأ، لا يمكن تقرأ شخصية الحسين ولا أن تدخل إلى شخصيته وأنت تغفل القرآن والسنة، لا يمكن. إذا قراءتك دينية، قراءتك موضوعية، لابد تنطلق من القرآن والسنة. لا يقبل لا من شيعي ولا من سني ولا من شرق ولا من غرب أن يقرأ الحسين خارج هذين المصدرين. لا يمكن تقرأ من غير القرآن، لازم تقرأ إنما يريد الله ليذهب عنكم حتى تعرف من تتكلم عن من. رجل الله يزكيه، إذن السماء تدخلت في تشكيل شخصيته. لا، ما يمكن تقرأ الحسين. خل نجيب نماذج من المستشرقين القدماء التي عششت على كتبهم الآن العنكبوت، وطلع عندنا جماعة من المستشرقين الجدد أبناء أولئك القدماء، مع احترامنا أجيب فقط نموذج. مات هذا الكاتب وهو طه حسين. طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى علي وبنوه، راجع روح اقرأ كيف يقرأ الحسن والحسين، حط الحسن والحسين على المقصلة وقام يشخص ويحط ويقرأ شخصياته. خلنا نأخذ مقطوعة هذه، مع احترامنا لكتابه، طبعا يوجد في كتابه الغث والسمين، ولعله قراءة خاصة، لعله يعني أحسن من كتب كتابة تحليلية للتاريخ من أبناء العامة طه حسين، مع أن فكرة مستشرق وهو على مدرسة أساتذته من المستشرقين، اتخذ المنهجية التي اتخذوها، يعني درس الحسن والحسين بعيد عن القرآن، بعيد عن السنة، بعيد عن أقوال النبي، عن قول الله. وأي دراسة تلك؟ يعني أنت تشخيصك للتاريخ، قراءتك الخاصة للتاريخ. يجي يقول مثلا اللي حرك الحسن ابن علي لأن يصالح، لأن الحسن كان ذا طباع هادئة، إنسان رومانسي، ما يحب الفوضى، ما يحب إراقة الدماء. طبعا أنا أنقل كلامه بالمعنى، لاحظ. فيرجع أن صلح الإمام الحسن الذي كان قرار من الإمام مصير للأمة إلى مزاج يحركه المزاج. أنا هالكلام ما أرضى حتى على أبي، إذا يأخذ قرار يجي واحد يقول اتخذ القرار مصيري في الأسرة على معتمد على مزاجه، أنا حتى على أبي لا أرضى هذا. أرضاه على الحسين، والله حاط الحسن والحسين سادة لشباب الجنة، ثم إمن اللي حرك الإمام الحسن مزاجه في اتخاذ الصلح. أين التشخيص الشرعي؟ أين البحث عن الوظيفة الشرعية؟ عالم من علمائنا يهلك حتى يقول فتوى، وانت تقول الإمام الحسن طالع مزاج بالصلح؟ اللي علم العلماء كيف يجتهدون إذا أرادوا أن يتخذوا قرار، وقرار مصيري أيضا، مصير الأمة، ترجعه إلى أنه مسألة مزاجية، مزاج الحسين هادئ وعلى أساس مزاجه قرر الصلح. ما توجد هناك قراءة شرعية؟ ما نقول هذا الرجل على الأقل فقيه متشرع، شيخ عادي عندنا في الأحساء، إذا بياخذ حكم ما يجوز على مزاجه يجي يقول لي الحسن، يقول لأن الحسين كان رجل ثائر. قاعدين نتكلم شنو عن بدو احنا؟
هذا واحد ثائر
ما يتحمل أبد من حاجي أحد جر السيف. شنو وين إحنا نتكلم عن من تتكلم أنت عن أولياء الله؟ تكلمت عن مجموعة من البدو كما قرأت للبعض يريد يوصف الجماعة الهاشمية في كربلاء على أنه دفعتهم الحمية حول الحماية عن الحسين. هل أولاء تحركتهم الحمية أم العقيدة؟ علي الأكبر يقول يا أبا إذا كنا محقين لا يهمنا وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، هذه حمية أم مدرسة؟ مدرسة، هذه مبدأ. ولذلك يقول الحسين لأنه كان ما يتحمل كذا أبي، يصور أنه أبي غيور ما قدر فقام بالثور. يعني الإمام الحسين شنو؟ رجل متهور، وهذا دفعته طبائعة الثورية لأن يقوم بهذه الثورة، وقرروا بأهل العراق، وبعدين طلع الحسين وانقتلوا بس. فمان الله لا تتكلمون أكثر من هذا. واستهتار بعقول ملايين الناس الذين يحبون الحسين ويتعشقون إلى أبي عبد الله، وآلاف العلماء الذين يعتبرون الحسين رمز تحركهم الأمزجة. مع احترامنا للدكتور طه حسين نقول له هذا رأيك، وهذا الرأي ينبع عن مدرسة أنت تنتمي إليها ولم تقرأ الحسين من خلال المصدرين القرآن والسنة. القراءة الصحيحة عندنا للرموز تقرأ من خلال القرآن، من خلال السنة المطهرة، يعرض على كتاب الله وعلى سنة نبيه إن كان تقيا ورعا صادقا متشرعا. نعم نحترم ما يفعل ونحترم ما يقول. إذن بطبيعة الحال القراءة الصحيحة في المجال الديني، في المنهجية الدينية، في المنهجية الشرعية، أنه يقرأ من خلال. لو كانت الأمة اعتمدت القرآن والسنة المطهرة في قراءة الناس لسقط كثير ممن يسمى الآن رمز. كثير الآن موجودين في المسلم يعتبر رموز، يعرضون في المدارس وغيره. وأجيب فقط مثل واحد، لما تراجع كتاب حديثي ضخم يروي عن عمر بن سعد قاتل الحسين، ويعرفه يعرفه يقول عمر بن سعد قاتل الحسين ثقة، يعطيه الثقة ويروي عنه. هذا أجيبه في مدرسة فكرية وأربي أبنائي على اسمه، على أنه رمز في رواية الحديث. هنا يأتي البراء في سياسة أهل البيت عليهم السلام، خلق الحاجز بين الأمة وبين أولئك الناس الذين لا يراعون حرمة لا لله ولرسوله ولا للبشرية جمعا. عمر بن سعد اللي يقف بالمشعل على نساء وأطفال يقول احرقوا بيوت الظالمين، هذا أروي عن رسول الله. وبنت رسول الله تلطم بمرأة منه ومسمع، وتروي عن عمران بن حطان الذي يمدح عبد الرحمن بن ملجم لأنه قتل الحسين بن علي وتقول إن ثقة وهو خارجي. إذن نحن نعتب على الشيعة بالدرجة الأولى، وعلى باقي المدارس الإسلامية الأخرى مع احترامنا نقول المدارس الفكرية الأقلام وأرباب الفكر عليهم أن يتحققوا ويراجعوا النظر في منهجيتهم في قراءة الأحداث والمدارس وقراءة الرموز. لا يقبل الله عز وجل قراءة إلا من خلال كتابه، يعرض الإنسان. شوف هذا متوافق ولا لا؟ وروح شوف الحسين وطبق على هالقاعدة. من أعظم الناجحين أبو عبد الله، هذا وليس محض الدعاء، وهذا الحقير فوق المنبر ليس بكفء أن يقرأ الحسين، إنما هذا بصص مما أفاضه علينا الحسين. والله من الجرأة أن يتكلم رجل مثلي أنا عن الحسين، من الجرأة بمكان. ولكن هم الذين قالوا حدثوا الشيعة بما جرى علينا، تحدثوا مع الشيعة، أوضحوا للشيعة. هذه أمانة بأيدينا، مع احترامي للأخوة المشايخ الذين بحضرتنا وفي مجلسنا تقدمت على جنابهم في هذا. خلنا نشوف الإمام الحسين بشكل سريع خطوة خطوة، كيف الإمام تعتبر مدرسة ومنهجية، مدرسة تتفق مع المعطى القرآني، تتفق مع السنة، تتفق مع الإنسانية بجميع ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. وصلوا على محمد وآل محمد. حركة الإمام تدور في ثلاث دوائر: الدائرة الأولى المدينة، الدائرة الثانية مكة، الدائرة الثالثة كربلاء والأحداث التي جرت في كربلاء. عمر الحركة 5 أشهر، ولكنها لا تدرس من خلال حركتها الميدانية، ظهورها الميداني، إنما نقرأ كربلاء من خلال القضية التي حملها الحسين كشعار. أولاً في المدينة، ألم أذكر لكم أيها الإخوة الكرام أنه دعاه البيت الأموي، مع أنه جرت دماء بين البيت الأموي والهاشمي، سوى الإمام قال لا ما أروح، أجاب الدعوة. ولما دخل في بيت الوليد عرف بنفسه، ثم رفض البيعة، ثم بيّن أسباب رفض البيعة. أيوجد موضوعي أكثر من هذا؟ الله في القرآن شريد لما يقول العدل غير هذا. ثم الإمام لما أهين في مجلس الوليد خرج من المجلس، فانتحى وطرق أبواب السماء، وأثر عنه أدعية وتوسل برسول الله، ثم كتب كتاب يرقى إلى أعلى الأسقف في موضوعية الحسين وصراحته مع الأمة وشفافيته مع الأمة. قال حتى لا يتكهن أحد دعوتي، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. فكان صادقا مع الجميع، أعلن المدرسة والمنهج والخطى. ثم خرج سلما من المدينة بقافلة قوامها الأطفال والنساء حتى وصل إلى مكة. ماذا فعل الحسين في مكة؟ جعل يستقبل الرسائل ويقرأ رسائل الناس الذين دعوه، وجعل يرد على رسائلهم. هذا كلها إجراءات إمام. من يتكلم عن علمه الغيبي؟ الإمام المعصوم، النبي والإمام علي وباقي الأئمة أمروا أن يتعاملوا مع الناس بالظاهر. لا يقول لي واحد أجل الإمام الحسين ما يدري، يعلم ويدري. وأقول بملء الفي بأنه يعلم قطعا، والله لكان يعلم. ولذلك ولكن الإمام مأمور أن يتعامل مع الناس بالظاهر. النبي على عظمته يعلم، يقول والله إني لا أعلم بالمنافقين، ولو شئت أن أسمي بأسمائهم لفعلت، وأن أشير إلى أشخاصهم لأشرت، أعرفهم. ولكنه لم يؤمر أحد من المعصومين أن يتعامل مع الناس بالباطن إلا المهدي فقط. هذاك إذا خرج في أول الزمان قامت الحجة، في آخر الزمان يتعامل مع الإنسان بواقعه، إن كان كافراً منافقاً مسألة الظاهر انتهت. إذن الحسين يتعامل بظاهر الناس. في مكة قام يكتب الرسل، يستقبل الناس، يستمع إلى المشيرين، كل الإجراءات، لأنه جاي سن منهج للناس. هذا إمام سلام الله عليه. ثم بعد ذلك خرج من مكة، لما نما إلى علمه أن يزيد أرسل جماعة إلى مكة، قال اقتلوا الحسين ولو رأيتموه متعلق بأستار الكعبة. ليش؟ لأن ما بايع في المدينة، يريد يخلص عليه. وين؟ في مكة، في فوضة الحج. زين، قام الإمام الحسين ماذا صنع؟ هل استخدم مكانته الاجتماعية وقال أنا ولد النبي وابن فاطمة وقام حرك عواطف الناس؟ أم ماذا صنع في مكة الحسين؟ لم يستخدم هذه المادة، فقط يعرف بنفسه إذا جهل. وبعد ذلك هل استخدم الحسين الكعبة لأغراضه؟ لا، خرج من الحرم وخيم خلف الحرم، مسجد التنعيم شايفينه اللي رايحين العمرة، بعد تجي أعلام مكتوب عليه في مكة حدود الحرم. خرج خارج حدود الحرم وخيم، قالوا له ليش؟ قال لأن أقتل خارجا منها بشبر خير لي من أن أقتل فيها فتنتهك حرمة هذا البيت. كان يتمتع بمقام اجتماعي مرموق وعند بقعة جغرافية مقدسة، لكان يتمرتس الحسين بمكة، لكن أبى أن يتخذ الحرم في هذا المجال وإن كان مقدس، ولكن من ضمن رسالته الحفاظ على حرمة الحرم، الحفاظ على حرمة الكعبة. ولذلك قال: لا أريد أن أكون ذلك الكبش الذي تنتهك به حرمة هذا البيت. يشير إلى عبد الله بن الزبير، في وقت عبد الله بن الزبير صار المسجد الحرام ميدان للقتال وهتكت حرمة الكعبة. وسالفة القرامطة التي يشنعون بها على الشيعة، مع أن القرامطة طائفة منشقة عن الإسماعيلية، والإسماعيلية يتبرؤون من القرامطة، وهؤلاء القرامطة فكرهم مجهول، وجاءوا وسيطروا على الأحساء والقطيف والبحرين بالقوة، حرقوا شخصياتهم، حرقوا رجالهم، والمنطقة كانت معروفة بالتشيع الإمامي، لا هي زيدية ولا إسماعيلية، وإنما كانوا من الإمامية، والإمامية لا يرون لا الزيدية ولا الإسماعيلية رؤية عقدية، لا يصححون معتقدهم، هذا واضح. فكيف يكونون هم القرامطة؟ القرامطة جماعة دخلوا بالقوة، فرضوا أنفسهم على المنطقة، وبعدين جاهل من أمرائهم اعتدى على الكعبة. البعض يريد يعرض بالشيعة الشيعة الذين هاجموا الكعبة وأحرقوها أيام القرامطة، ومن قال لك بأن القرامطة شيعة؟ وهذا الملة في كتابه تاريخ هجر يقول مذهبهم مجهول، مو معروف أصلا هؤلاء. والإسماعيلية اللي منشقين من الإسماعيلية يقول نحن نتبرأ من هؤلاء ومن أفعالهم. روح شوف الشيخ المفيد ماذا يقول، ابن المتوج ماذا يقول، علماء الشيعة ماذا يقولون عن القرامطة، يقولون مرقة عن الدين، مرقوا عن الدين. بعدين تسمينا احنا القرامطة؟ بعدين من الذي استأصل شأفتهم؟ الشيعة الإمامية من العيونيين، لما اكتشفوا خطر هؤلاء أجهزوا عليهم، وقامت الدولة العيونية بقيادة عبد الله العيوني، وأسس الدولة العيونية المعروفة اللي آخر الآن آخر الأخبار التاريخية اكتشفوا مسكوكاتهم المعدنية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. حاول البعض أن يصرف مذهبهم بمحاولات يائسة، ولكن بعدين تبين مذهبهم توجههم على السكك المعدنية، حتى قالوا علماء التاريخ أن المعدن يعني السكة المعدنية هي من أوثق التواريخ التي تؤرخ للأمم. الموضوع اللي اكتشفها إنسان مو شيعي ترى، سني، دكتور نايف الشرعان، وقرر هذا الكتاب في جامعة الإمام سعود بالرياض، لأنه شن تنقل حقيقة، والعقول الموجودة بالجامعة عندنا في هذا البلد المحترم تحترم العقول. إذن لا علاقة لنا بالقرامطة، القرامطة أرادوا أن يثبتوا للعالم أن الدولة العباسية ليست بكفوء في حفظ الحرم، فهجموا على الحرم حتى شنو يبينون أن الدولة العباسية شنو مو كفوءة لحماية الحرم. إذن اتخذوا الكعبة غرض سياسي، والدولة العباسية شنعت على القرامطة حتى تطيح بالقرامطة، وكلهم توجههم لله لأغراض خاصة. وشوف الإمام الحسين في المنطق الآخر يقول: لأن أقتل خارجا منها بشبر خير من أن أقتل فيها فتنتهك حرمة هذا البيت. يحفظ حدود الله وحرمات الله. والحمد لله الآن الكعبة وصلت في مكان في بلد آمن وأمان، والحمد لله الكعبة مشرفة مقدرة محترمة. ولكن هذه الأحداث في التاريخ تجعل عند الإنسان أن يعيد النظر في الأوراق. أيها الإخوة، نعود. إجا الإمام الحسين وخرج من مكة سلما، اتبعوا ناس كثر مئات يظنون الحسين رايح حق سلطة وحكومة. شوف الإنسان المنطقي كان قال يا أبي أجمع ناس، أنا يجمع جامع عالم جيش. لا، شوف الرجل وقف وخطب فيهم، قال: لست ذاهب لسلطان، لأن ذولي ما حضروا الخطبة في مكة التي قال فيها: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. قال: لا أحد يتبعني لدنيا، أنا لست ذاهب لدنيا، إنما أنا ذاهب للموت. بس إجا الليل انتبت الحسين ولا شاف ولا واحد من هؤلاء، كلهم راح، ما بقي من معه إلا جماعة من أهل بيته والخلص من أصحابه، ومعه هناك كان اثنان من أهل هذه البلاد، يزيد بن نبيط العبدي ابن ثبيط العبدي وابنه. لازم الحسين من عندنا من منطقتنا، لازم الحسين من مكة حتى قتل معه في العراق. 9 من العبديين من المنطقة قتلوا مع الحسين. القبائل العربية يعني لما تجمعهم اللي قتلوا مع الحسين كل قبيلة منها واحد مثلا، إلا هذه القبيلة 9 يعتبر رقم عالي بالنسبة للأعداد، للعدد أنصار مولانا الحسين سلام الله عليه. ثم الإمام وصل إلى كربلاء. أعتقد ما أستطيع أن أواصل الآن لأنه أدركنا الوقت، إن شاء الله أكمل، لأنه أحداث كربلاء بالذات لازم نقف عليها لأنها مفصلية تجلي هذه الحركة المباركة، شلون الإمام تدرج مع الناس بمستويات عقولهم، استخدم المقال والحال. إن شاء الله أعدكم إذا وسعني المجال غدا أتحدث إن شاء الله عن باقي الموضوع، واقف عند هذه النقطة أن الحسين وصل إلى الطريق وموقفه مع الحر بن يزيد الرياحي شلون موقف إنساني، وسقى الخيل والقوم ورشف الخيل ترشيفا الكرم الهاشمي، ثم انتقل إلى كربلاء سلام الله عليه. فقط أقف عند ليلة العاشر، شفتم رجل أكثر إنصاف من هذا يلتفت إلى أصحابه يقول القوم يطلبوني أنا، لما حاصروه أكثر من 30,000 حاصروه، لما إجا الليل قال القوم لا يطلبون غيري وإذا أدركوني تركوكم، أنتم في حلم بيعتي اذهبوا، وقال كل واحد يأخذ رجل من أبناء عمي من عشيرتي ويطلعوا في الليل طلعوا. شفت رجل أكثر إنصاف من هذا يقول دعوني لوحدي أنا أواجه مصيري، لا أريد أن ألزم أحد. يوجد إنسان مثل هذا؟ ليس بانتهازي ولا وصولي ولا مكيافيلي ولا ولا. هذه الحركة التي نريد أن نربي عليها أبنائنا، هذا المنطق، منطق الإنسانية، منطق الإنصاف، منطق العدل، منسجمة مع القرآن والسنة 100%، ولذلك خلدها الله. صلوا على محمد وعلى آله. العباس سلام الله عليه وإذا به أرواحنا له الفداء صاحب النفس الأبية، لم يبقى مع الحسين إلا هو، وكان الإمام يستبقيه لأنه الحامل للواء، فلما سمع الأطفال ينادون العطش العطش جاء إلى أبي عبد الله مستأذنا منه مولاي إذن لي أن أبرز إلى هؤلاء، قال أنت كبش كتيبتي وحامل لوائي. نزال عباس يتضرع بالحسين، نزال عباس يتضرع بالحسين، يا حبينا وجدم رجليه والعين. قال إذا كان لابد من ذلك فاطلب لهؤلاء الأطفال قليل من الماء. يقول الرواة حمل من نحو الفرات على عمرو بن الحجاج فكشفهم عن المشرعة فأقحم الجواد في الماء، فلما أحس ببرد الماء نادى يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده كنت أو لا تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. يلا الأبيات اللي كل سنة نقراها، ها التراث الحسيني، شلون أشرب وأخويا حسين عط وسكنا والحرام وأطفال رضع وظن قلبي العلي ليلة بنيرة، نادى هذا الماي يجري بطون حية وذوق قبول جابدي حسين هي، ملأ القربة وشد وكاها واستوى على متن جواده، فنادى عمر ويلكم والله لئن وصل الماء إلى الحسين لا تمتاز ميمن على ميسرة، احملوا عليه نريد الحسين أن يموت عطشانا. رحم الله من نادى وحسينا، فحملوا عليه من جميع النواحي، فجعل يقاتل وهو يقول: إني أنا العباس أغدو بالسقا، ولا أرهب الموت إذا الموت رقى، حتى أوارى في المصاليت لقى. عظم الله أجوركم، فحمل عليه حكيم بن الطفال وضربه على يمينه قطعها. الصرخات إلى كربلاء وعباسا، فنادى: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، نجل النبي الطاهر الأمين. ثم حمل عليه يزيد السنبسي وضربه على شماله فقطعها. عظم الله أجوركم، لو العباس ضم العباس اللواء إلى صدره وأخذ يعدوك الأسد الضاري يريد أن يوصل الماء، حمل عليه رجل بعمود من حديد ضرب العباس على رأسه. ألا من مناد وعباسا؟ وأما القربى رميت بالسهام، فوقف متحير قبل أن يصاب بالعمود، فلا سيف فلا يد فيقاتل ولا ماء فيوصله. ميس وقاف عاف العمر من ساس، رايدنا مات ولا غدر نومات، طار بعمود الضغاين راسه. صاح: أخي يا حسين عليك مني السلام. جاء مولانا الحسين وإذا بالعباس مرتث بالجراح مقطوع اليمين والشمال، نادى: وأخاه وعباساه. أراد أن يحمله، قال: أخي دعني أموت في مكاني هذا. يا خويا حسين خليني بمجان، يقل ليش يا زهرة زمان، يقل وعدت ساكنة تراني. وما بين العباس كذلك إذ فاضت روحه، ألا من مناد وعباسا؟ قام الحسين واضعا يد على ظهره وهو يقول: وقلة ناصرا، الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي، صح ونادي وحسين. يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، صرت مركز يا خو يا لكي اللوم، يا خو يا استوحدو نبعدك القوم، يا خو يا ساوق عبيتي علي، يا خو يا ساعد ويشمت. لما سمعت العقيلة بمقتله عمدت إلى عمود الخيمة واقتلعت ونادت: وضيعتنا بعدك. وبكى الحسين وبكى النساء وقال الإمام على جلالته: وضيعتي بعدك. وتدافع الرجال على مخيم الحسين، صح ونادي وحسينا. آه والله يا خويا من المدينة بذمتك جاي، والله لأجلك لأجلك ولأجل حسين عفت الوطن والبيت. حرك يا ويلي صاحب النفس الأبية، قالها: يا زينب ضيعتش غصبك.
لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي. يا الله نسألك نتوسل إليك بالحسين الوجيه وبجده وأبيه وأمه وأخيه وبالمعصومين من بنيه عليهم السلام بأبي الفضل. اللهم استعملنا لطاعتك، جنبنا معاصيك، ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله عليهم السلام. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الطيبة الفاتحة مع الصلوات.